سيدنا وكلا مضل لهم من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله نفسها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصلنا إلى جلال المسلم رحمه الله تعالى إلى الأثر الرابع والعشرين قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا حسن بن علي بن حلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق أنه قال لما أحدث تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي عيد من السبيل أولا إثنان خمسة حسن بن علي الحلواني هو الحسن بن علي بن محمد الخلال أبو علي وقيل الهذلي الخلال أبو علي وقيل أبو محمد الحلواني بن نزيل مكة ووثق حافظ له صفان بن الحادية عشرة له في كتاب مسلم مئة حديث وحديث الثاني يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى أبي معيط أبو زكريا الكوري ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة له في هذا الكتاب 40 حديثا الثالث هو إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأسود الأودي الزعافري أو محمد بن خوذي ثقة سبت من الطبقة الثامنة فقيه عادي من الطبقة الثامنة له في صحيح مسلم أحد وثيقة حديثة الخامس الأعمش الإمام مهران تقدمت ترجمته الرابع الأعمش الخامس أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي ثقة تقدمت ترجمته وشرح الأثر عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال لما أحدث هي لما الحينية متعلقة بقال الآتي أي حين أحدثوا أي الروافض والشيعة تلك الأشياء أي الباطلة تلك الأشياء الباطلة المخالفة للحق الذي كان عليه علي رضي الله عنه يتمسك به ويدعو إليه وقال النووي رحمه الله تعالى أشار به إلى أن معرفة الروافض والشيعة بعلم علي رضي الله عنه وحديثه وتطوروه عليه من الأباطيل وأضافوا إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه انتهى بعد علي رضي الله عنه بعد موته رضي الله عنه قال رجل وانا صاحب مهمات لا اعرفه لا اعرف القائل هذا من اصحاب علي رضي الله عنه قاتلهم الله قاتلهم الله دعاء عليه دعاء عليه معناه لعنهم الله وقيل باعدهم وقيل قتلهم قالوا هؤلاء استجبوا عنده ذلك لماذا لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم وإلا فلعنة المسلمين غير جائزة لكن هؤلاء لما اعتدوا على علي رضي الله عنه وقولوه بالباطل يعني غضب عليهم فاستحقوا أن يقالوا هذا أي علم بالنصر مفعولا مقدما لقول أفسدوا أي علم أي أفسدوا علما كثيرا من علم علي رضي الله عنه لأن علي من عالم الأمة من عالم الصحابة رضي الله تعالى وكم عنده من العلوم الجمع النافعة في الدنيا والآخرة وبسبب ما أحدث هؤلاء حرمت الأمة كثيرا من علمه ولذلك قال أي علم أكثر وجل ثاني ما هو أنهم لما خلطوا مفترياتهم بأحاديثه لم يتبين للناس ما هو الحق وما هو الباطل فتركوا كله الله تعالى على المصاب وإليه مرجع إلا ما أتى من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كما سئتنا بعد قليل وما سئنا في التعليق وهو أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا أفراد يعني سنة مثل عبيدة بن عامر السلماني والأسود وعبد الرحمن وكذلك غيرهم وأبو حي وغيرهم، هؤلاء هم الذين اعتمدوا عليه. فكثيرا من أحاديث علي جاءت من فضل هؤلاء فقبلها أهل السنة السلف رضي الله عنه. وأما ما يحدث به هؤلاء من المفتريات والأباطيل تجنبوه، وإذا حدثوا بالحق من كلام علي أيضا تجنبوه، لأن الذي يعني تشك أو ترى عليه الكذب كل ما يحدث به لا تطمئن نفسك إليه وإن كان حقا. فلذلك أبى عدوا عنهم وقالوا لا، ما نقبل من جماعة جاء من هؤلاء ما قاله علي إن كان حقا في ذاته، لكنه جاء عن غير مصدر موثوق به. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أول الكتاب: حدثنا علي بن خشن قال أخبرنا أبو بكر يعني بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. هذا الإسناد رجال ثلاثة: علي بن خشن وابن جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال، هذا ثقة مروزي، هذا أبو الحسن المروزي ثقة من شهر العشرة رواه في صحيح مسلم 50 حديثا. الثاني أبو بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي اختلوا باسمه على عدة على نحو 10 أقوال، والمشهور أن كنيته النسب وكنيته أبو بكر بن عياش، ويقال أنه شعبة، وعلى ذلك مشى صاحب نهج الأماني الشافعي رحمه الله. أما أبو بكر فعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز، شعبة هذا فشعبة راويه المبرز أفضل. وذاك ابن عياش أبو بكر من الرضا وعاصم بن الإحقاني كان مفضلا فمشى على هذا. ولذلك ابن عبد البر يقول إن كان رجم فأبو عيسى فشعبة، وإلا فلا وراه اسمه، حتى أنه كان جاهل لما قال له ولدها وبنته استعرض عن اسمه قال أنا ولدت بعد ما أخذ الناس الأسماء فلم يبقى لي إلا الأخناء. قال وكان من أعبد من يعني أعبد الناس من العباد وثقة عابد إلا عن الله، لأنه لما كبر صاحبه وكتابه صحيح من السابعة أخرج له البخاري ومسلم في مقدمة هنا والأربعة. المغيرة هو المغيرة ابن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه، وقيل إنه ولد عمى. هذا كان من الطبقة كان ثقة متقن، إلا أنه ربما كان يدرس ولا سيما عن إبراهيم من الثالثة، أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 16 حديثا. فهؤلاء الثلاثة هم رجال الإسناد. أثر لشرح الأثر عن أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى أنه قال سمعت مغيرة يعني ابن مكثم رحمه الله يقول لم يكن يصدق، هذا الضبط بضبطين، لم يكن يصدق قال النووي رحمه الله تعالى ضبط على وجهين، أحدهما بالياء وإسكان الصاد وضم الدال يصدق، والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة صدق تعالى على علي في الحديث رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، إلا من أصحاب هنا الأوضح أن تجعل زائدة ويكون نائب فاعل أو يكون فاعلا على الضبطين. قال النووي رحمه الله هكذا هو في الأصول إلا من أصحابه بمنا، فيجوز في ميم والثاني أحدهما أنها لبان الجنس والثاني أنها زائدة عن كعواد والأوضح ورجال رحمه الله. كونها زائدة والأظهر فأصحاب علي مرفوع على فاعله ليصدق على الضبط الأول يصدق، وعلى أنه نائب فاعله على الضبط الثاني صدق، والالتزام مفرغ فيهما. فالمعنى على الأول لم يكن يصدق أي لم يكن يروي حديث صدق إلا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى الثاني معناه لم يكن يصدق أي لم يكن ينسب إلى الصدق ويقبل حديث علي رضي الله عنه منه إلا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وحاصل المعنى أن الناس قد تغيروا وكفر فيهم الكذابون والرضاعون ولا سيما على علي رضي الله عنه، فكان طلاب العلم لا يقبلون حديث علي رضي الله عنه إلا ممن يرونه صادقا في لهجته مستقيما في دينه. من هم؟ وهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كعلقمة وأبي وائل ومسروق والأسود بن يزيد وأخي عبد الرحمن وغيره من خيار التابعين الذين لازموا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واقتفوا آثاره، كما أخذوا علم علي رضي الله تعالى عنه واهتدوا بهديه، فإنهم كانوا أصحاب صدق واستقامة وحفظ وإتقاء، فكانوا محل ثقة طلاب العلم ورواده، بخلاف من ينتسب إلى علي رضي الله عنه زورا ويفتعل عليه كذبا. مهتد من أصحاب الأهواء المنحرفة من الرافضة والشيعة، فإنهم معروفون بالكذب عليه. الله تعالى أعلم. الحاصل خلاصة ما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى بإرادة هذه الأحاديث والآثار في هذا الباب، في هذا الباب الذي نحن فيه، التحذير من قبول رواية المجهولين، وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل إلا من أهله، من أهل الحديث، وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء. هذا هو خلاصة ما استفدناه مما أورده من الحديث من الأحاديث والآثار في هذا الباب. قال رحمه الله: باب بيان أن الإسناد من الدين، أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، بل يجب. لماذا؟ لأن هذا واجب كفائي، ولذلك قال بل يجب، ليس على كل أحد تعين، إنما يتعين على من تعين عليه. إذا عرفت، إذا قام أحدنا من هؤلاء وقال إن فلانا لا تقبل حديثه فإنه كذاب، يكفي يسكت الواجب، يسكت الواحد يلزم ذلك. لكن إذا تعين على الإنسان وليس يقوم مقامه، يجب عليه عينيا أن يحذر الناس عن ذلك الشخص، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الغيبة الجائزة، لأن الغيبة معناها ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. أهل الباطل أن تذكرهم بما فيه هو حق يكرهون عليك بالعلم، إذن هذا غيبة، لكن هذه تسمى غيبة لغوية وليست غيبة شرعية، لأن الغيبة الشرعية ما تكون إلا حيث يكون الشخص الذي يكرهها ليس ممن يجب شرعا طعنه بها. إذا كان كذلك انقلبت من الخصال التي يجب وصفه بها، وهي معايب وهو يكرهها، ومع ذلك الدين محذر عن الكذب، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين لا يكون إلا عن قول التعقد والتحقق عن صحة الخبر وعن صحة قائله المخبر بذلك، وهذا لا يكون إلا إذا ظهر صدقه، فإذا ظهر خلاف ذلك خيانته وكذبه وزوره وبهتانه، عند ذلك انقلب يجب على من عرف حاله أن يذكر ذلك، أن يذكر ذلك عنه، لأن هذا تحذير. من الغيبة المحرمة بل من الذنب عن الشريعة المطهرة، الشريعة جاءت لكل الخلق، كل الناس كل البشر جاءت الشريعة، فعرف هذا الشخص يعني وإن كان أيضا له احترام في جانبه، لكن إذا استقع، أما إذا انحرف ليس له، لكن الشريعة تنظر إلى المصالح العامة، إلى مصالحهم، لا تنظر إلى مصالح الفرد، إذا كان فرد يتضرر والعامة تنتفع، هذا هو غرض أو طريق للشريعة، وذلك أن تحافظ على حرمة المسلمين ودمائهم وأموالهم، ولا تحافظ إذا أدى ذلك إلى انتهاك شخص معين، لأن ذلك يكون من الترجيح بالمصالح العامة. فلذلك نقول إن الغيبة في مثل هذا تكون من المصالح التي حث الشرع وأمر بها. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب، قال حدثنا سيدنا الربيع، قال حدثنا حماد بن زهير، سيدنا مبارك لما قال ذلك قال اغتبته، قال إسماعيل بن علي اغتبته، فقال لا نغتابه، ولكن أخبر أنه ليس بثبت، أنه كاذب، أخبر بأنه كاذب يكذب، هذا ليس غيبة، يعني معنى ذلك غيبة شرعية التي تعلق بها الوعيد، وإنما هذا وصف له بما يستحقه، لأنه إذا لم يصف بذلك من الذي يعني يصفه به وحتى يحذره الناس؟ قال حدثنا عن ثمن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن هشام كلاهما عن محمد قال وحدثنا هذيل عن هشام قال وحدثنا مخرج بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم أي علم الحديث دين. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتعلمه إلا ليتعبد الله به. إذا كان كذلك هو يعتبر جزءا من الدين من عبادة نفسه وهو عبادة بنفسه. فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل تأخذونه عن مصدر شرك ومصدر حق أو عن باطل؟ احذروا ذلك. أولا إسناد هذا سبعة، حسن بن الربيع بن سليمان البجلي والقصري وأبو علي الكوفي البوراني هذا قول خشاب، هذا من الطبقة من كبار الطبقة في المرتبة العاشرة، ولو صحيح مسلم 14 حديثا. الثاني حماد بن زيد بن درهم الأزدي بن درهم الأزدي الجنطاني أو إسماعيل البصري الإمام المعروف من الطبقة من كبار الطبقة الثامنة، ولو صحيح مسلم 199 حديثا. الثالث أيوب السختياني تقدمت ترجمته. الرابع هشام حسان الأزدي الطبوسي قال وقال يقول يعني قال كان ايه نازلا في القراديس وقال مولاهم احد الاعلام ابو عبد الله البصري. هذا هشام من الطبقه الثالثه وهو من اثبت الناس المنكرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مطر لان قيل كان يرسل عنه من السادسه، له في صحيح مسلم 54 حديثا. تنبيه كون هشام المذكور في هذا السند هو ابن حسان القردوسي هو الذي في شرح النووي، وصعب ووقع في شرح القاضي عياض انه الدستوائي وهو غلط، فتنبه ليس الدستوائي. اذا اطلق هشام عن محمد، هشام عن المسيرين، هشام عن الحسن فهو القردوسي، هشام عن قتاده فهو الدستوائي، هشام عن ابيه فهو ابن عروه، هشام عن معمر فهو الصنعاني، وهكذا يختلفون. قال الخامس فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الاربعي وابو علي الزاهد الخراساني بن نزول مكه امام معروف من الطبقه الثامنه، ولو سيما سن 17 ايه حديثا 17 سبعة أحاديث. والسادس مخرج بن حسين الأزدي المعلبي أبو محمد الوصي نزيل المشيطة، هذا من الطبقة من كبار التاسعة، له في مسلم في المقدمة هذا فقط، المساء كذلك أيضا أخرجه. السابع محمد بن سيرين الأنصاري وراهم أبو بكر وأبي عمرة البصري الإمام المشهور تقدمت ترجمته. تنبه قول وإشارين بالجر عطفا على أيوب وإشارين لأن يعني بعض النسخ صعبة محرم على أيوب، فحماد حماد بن زيد يروي عن أيوب وهشام بن حسان كليهما وهما يرويان عن محمد بن سيرين، هكذا هو صواب. وقوله حدثنا أبو ضيف عطف على حدثنا حماد، فقائل حدثنا من هو؟ هو حسن بن الربيع، فهذا طريق ثاني له لحسن. المصنف يروي الحديث يروي الاثر هذا عمن؟ عن الحسن بن الربيع، والحسن بن الربيع له طريقان، طريق عن عمن؟ حماد بن زيد الى اخره، وطريق اخر هو فضيل. اي قال حسن بن الربيع حدثناه فضيل بن عياض عن هشام بن حسان، اذا هذا موقوف على حماد على حدثنا حماد. وقوله قال وحدثنا مخلد بن حسين طريق ثالث ايضا لحسين بن الربيع، اي قال حسين بن الربيع ايضا حدثنا مخلد بن حسين، اذا صار ثلاثة طرق كل هذا ارجع الى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. شر الاثر هشام بن حسان هشام بن حسان عن محمد بن سيرين انه قال ان هذا العلم اشارة الى علم الحديث، اشارة هذا هو اشارة الى الحديث دين اي عبادة لله تعالى، فان الدين يطلق على العبادة، فقد ذكر القاموس للدين معاني كثيرة، ومن العبادة والتوحيد واسم لجميع ما يتعبد الله تعالى به، والملة واسم بالملة أيضا، هذه كلها من معاني الدين. فإذا العلم صار هذا العلم الحديث صار دينا، فانظروا الفاو فضيعية إني بذلك لأنها صارت جارشة مقدر الفاو مع فضيعية لأنها فضحت أفضحت وفضحت ثلاثي جارشة مقدر عن جارشة مقدر. أي إذا كان علم الحديث دينا يدان الله تعالى به فانظروا عن من تأخذون دينكم أي عن أي شخص تأخذون الحديث الذي تتعبدون الله تعالى بطلبه. والمراد ما هو إرشادهم إلى أن يأخذوه عن الثقات وتحذرهم من الأخذ عن الضعفاء. والله تعالى على المصاب إليه من جير المال. قال رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله تعالى بالسلم التفصيل أول كتاب. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحولي عن المسير أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فانظروا إلى أهل السنة فأخذوا حديثهم وانظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذوا حديثهم. الإسناد أربعة. أبو جعفر هو محمد بن الصباح الدولابي البغدادي البزاز مولى مزينة صاحب السنن هذا من الطبقة العاشرة ثقة حاضر وله في الصحيح مسلم 22 حديثا. الثاني اسماعيل بن زكريا المرة القلقاني الأسدي أبو زياد أيضا لقبه شقوصة وهذا من الطبقة الثامنة صديق مخطي أبو في التقريب قليلا له في الصحيح مسلم 10 حديث. الثالث عاصم الأحول عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم ويقال مولى عثمان وقال آل زيادة مولى آل زيادة آل زيادة. وعلى التيم أو التأكيم ما سليمان الأحول ووكيم ممكن نصحى تأكيم مولى بن تيم ما هو تيم نشوف سليمان العاصم ولا سليمان هذا عاصم ايوه ما هذاك سليمان التيمي الذي نزل في بني تيم فقيل له التيمي سليمان الفرخان سليمان الاحول وهذا عاصم من ايه عاصم ابن سليمان وذاك سليمان بن طرخان. نعم قال ماذا ومن طبقة الراجعة لو في مسلمين يكون حديثا شرح الأثر عن المسيرين رحمه الله تعالى أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد من أي الصحابة والتابعون لا كانوا لا يسألون. قال أبو العباس القطبي رحمه الله تعالى في المسلم يعني بذلك من أدرك من الصحابة وكبار التابعين لم يكونوا الضمير من أدركهم المسيرين والمسيرين أدرك كثير من الصحابة وكذلك أيضا كبار التابعين يقول كانوا لا يسألون أما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم لا يسألون إذ كل عدول على مذهب أهل الحق وكذلك كل من خالف في قبول مراسل غير الصحابة وافق على قبول مراسل الصحابة وأما كبراء التابعين المتقدمون فالظاهر من حالهم أنهم محدثون عن الصحابة إذا أرسلوا فتقبل مراسلهم ولا ينبغي أن اختلف فيها لكن هذا خلاف ظاهر أن اختلف فيها لأن المسكوت عن الصحابيين وهم عدول وهؤلاء التابعون هم كعروة بن الزبير وسيد بن سيد وناجم ابن عمر ومحمد بن سيرين وغيرهم من هو في طبقتهم وأما من تأخر عنه من حدث عن متأخر الصحابة وعن التابعين فذلك محل خلاف والصواب قبول المراسل إذا كان المرسل مشهور المذهب إذا كان المرسل مشهور المذهب الجرح والتعديل وكان لا يحدث إلا عن العدول كما وضعنا وفي أصول كلام لكن هذا المرسل عند محدث الضعيف ومعروف أن القرطبي مالكي والمالكية يعني عندهم وشنعة فلذلك مال إلى هذا وإلا فهو كما سيأتينا في مسلم نفسه المراسل كلها ضعيفة كبارها وصغارها وإن مثلا الشافعي رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة ثم للعبدات قبل بعضها للاحتجاج ما هو بدرجة المتصيل وإنما بشر ضعيف بلا خلاف للانقطاع كما سيأتي للمسلم بقوله والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس محل حجة على الإسماع هذا كلام مسلم وأما عند غيرهم هذا كله عند المحدثين عند المحدثين قال كذا وأما عند غيرهم فهي أقوال كثيرة وأصحها وأعدلها ما ذهب إليه الإمام الشافعي هذا هو العدل رحمه الله تعالى وأن أنه يقبل بشروط ثلاثة في المرسل بالكسر وثلاثة للمرسل بالفتح. وسيأتي تفسير ذلك عند شرح قول المصنف المذكور إن شاء الله تعالى. فنريده ذلك ثلاثة للمرسل وثلاثة للمرسل وأتي ضاعد مع ذلك. فلما وقعت الفتنة بكسر فسكون هي المحنة والابتلاء. لما وقع امتحن الله سبحانه وتعالى الأمة بأهل الابتلاء وبأهل الحراف والجمع فتن. وأصل فتنة من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أحرقته بالنار ليدين الجيد من الرجل، يعني الحداد أو الصباغ أو الصواب الذي يسوغ الجواهر عنده إذا التبس عليه شيء يأتي بنار ويعرضه عليه. فما كان زيفا يتبين هنا ما كان أصلا صحيحا فيقول هذا أصل صحيح ذهب وهذا فضة خالص وهذا لا مخصوص، لأنه إذا طبعوا ينطبع وهذا لا ينطبع. فلذلك كان مميز فشبه الفتنة هكذا. الله سبحانه وتعالى يكرر الفتنة بين الأمة ليميز ليتبين أهل الباطل من أهل الحق وليتبين أهل الباطل أهل الحق. قال الآية قال الله سبحانه وتعالى كأشيكم في سورة في آخره سورة آل عمران يقول إن الذين اشتروا إن الذين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمهر بأنفسهم إنما نمهرون يزداد إثما وعذابهم. ما كان الله ليذر مؤمنين على ما أنتم عليه، هذا هو محل الشيء. ما كان الله ليذر مؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم تمييزه. الله سبحانه وتعالى عليم بما في صدور عباده، لكنه لا بد ان تقوم الحجه، ان تكون الحجه قائمه، وذلك ان يتبين ما في الباطن في الخارج حتى يراه الناس كلهم يشهد عليه وحتى نبدو يعترف بذلك. واذا كان نبدو ولا يضطر عليه الا الله فقال لا ما عندي هذا، ولو اخبره ما قال عندك كذا يعني ربما يحتج يقول ما عنده حجه، لكن ما هي حجه في الاخره هكذا. الله سبحانه وتعالى اذا قال له الم تعمل الم ارسل اليك كذا وارسلت وكذا وكذا يقول لا. طيب اذا ماذا تريد؟ قال حجه من نفسي لا اكبر حجه غيري، او لا يحسبوني يبغضوني يكرهوني لا يحتج علي ولا احد لا ملك ولا ناس ولا كذا. اذا كفى بنفسك شيء عليك شهيدا عليك فيقتم على فيه فتنطق جوارحه بما فعل. إذا من إقامة الحجة عليه الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، هو يعلم أن هذا مجرم لو عذبه ماذا به؟ لا، بعد إقامة الحجة عليه وأسرعني بنفسي بأن أستحق هذا العذاب فعند ذلك تنطق جوارحه وبعد ذلك فيقضى بينه وبين الكلام ينطق فيقول بعدا وسحقا لكن فعن كنا كنت اناظر مجرمين في اعضائه يعني. انا كنت مدافع عنكم فكيف جئتم علي؟ هكذا فيقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه كله المحيط والممكن المجد والمتساهل قل لا حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم ماذا؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب لكن بما في الضمير هؤلاء يطلعها هؤلاء النفس لا، انما ماذا؟ يرسل الرسل من جنسكم وينزل الكتب من عنده ثم يقول هؤلاء ميزه فمن اجاب هؤلاء فهو الذي صدق في دعوى ادعائه ومن اذى فكذا. فيعرض هذه فتنه فتن الله سبحانه وتعالى بعباده ليميز الحق من الباطل. وكذلك كل فتنة ينذرها الله سبحانه وتعالى بعباده فالعبرة بها هكذا يعتبر الناس حتى يستجيبوا له ويرجع للأرض أم لا. فلذلك الفتنة سميت بذلك تشبيها لما يصنعه الصائغ إذا التبس عليه المغشوش من غير المغشوش بالنار. فالفتنة نار ينزلها الله سبحانه وتعالى بين طائفة أو بين ناس ليميز يميز الحق من الباطل ويتبين عليه كذا. فهؤلاء الذين وقعت عليهم الفتن في ذلك الزمن أو في أي زمن كان المقصود غرض منها هو هذا التمييز بين المحيط والمبشر والذي يدعي والداعي وغير الداعي. قال على في ينطرف والمراد به هنا فتنة العقائد. المراد هنا يا مشايخ انتبهوا لأن كثيرا بعض الناس كتبوا هنا كلاما غير صحيح عن على كلام ابن سيرين. قالوا الفتنة المراد بها فتنة حروب علي ومعاوية، وهذا خطأ عظيم ولا يليق بالمسلم أن يعتقد مثل هذا، لأن الذين أوقعوا الحرب بين علي ومعاوية هم كثير من الصحابة وخيار التابعين، فهؤلاء ما نقول ما نصفهم بهذا لأنهم أهل فتن. الفتنة فتنة من حيث الحروب، لكن من حيث العقيدة لا. فنقول من قاتل عليا لا يقبل حديثه، ومن قاتل معاوية لا يقبل حديثه، لا، ما أحد قال هذا. هذا لم يتميز، لم يقع في الأرض أصلا أبدا. إنما المراد فتنة العقائد، لكن فتنة العقائد أيضا لها مسار كثيرة في مثل هذا. مثل الخوارج ما خرجوا إلا لهذه الفتن، يعني تبرقوا منها وخرجوا، وأتكلم هذا الخروج دينا هو باطل، وهذا الخروج أداهم إلى صرف دماء المسلمين وتقولهم على علي وعلى معاوية وعلى كذا. فنعم بعضها له مساس بهذا. أما نقول الذين شايعوا علي أو شايعوا معاوية إنهم داخلون في مثل هذه المسألة فيما قالوا كثيرين، لا، لأن أحدا لم يقل من أهل السنة والجماعة لم يقل أن من قاتل في تلك الحروب ترد أحاديثه، لا، ما قال أحد. إنما المراد الفتن التي حصلت في العقائد، سواء كان الخروج أو الرهب أو التشيع أو الكذب أو التجهم أو كل هذه الأفكار التي حدثت في ذلك العصر. فإذا نقول إيش؟ إن المراد فتنة العقائد، نعم، والمراد بها فتنة العقائد حيث خالف الطائفة أهل السنة والجماعة كالخوارج والرافض ونحوه. وقال أبو خضر رحمه الله تعالى: أجاد القرطبي بشرع هذا الكتاب هنا. هذه الفتنة يعني بها والله أعلم فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وفتنة خروج الخوارج على علي. في العبارة فتنة قتل عثمان هذه فتنة، وأما وهي لا خلاف فيها، وكذلك الخروج على علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه الخروج عليهما، فإنهم كفروهما واستحبوا الدماء والأموال، وقد اختلف في تكفير هؤلاء الذين خرجوا على علي ومعاوية وكفرهم واستبعوا دماءهم، يعني اختلف بعضهم كفرهم وبعضهم يكفرهم، ولو شكوا في أن من كفرهم لم يقبل حديثهم هذا خلاص اخترع، ومن لم يكفرهم اختلف بقبول حديثهم كما بينا وما تقدم. فيعني لذلك والله أعلم أن قتلة عثمان والخوارج لما كانوا فساقا قطعا واختلطت أخبارهم بأخبار من لم يكن منهم وجب أن يبحث عن أخبارهم فتردوا، وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبلوا، ثم يجري الحكم من غيرهم من أهل البيت كذلك، أهل أمور إرجع وأهل القدر وأهل التجهم، إن كل هؤلاء يعني على مسائل واحد. كلما مضت عن الفترة تأتي فتنة جديدة وتلحق بما قبلها. فهكذا كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يبحثون عمن أتاهم بالحديث من أين، سمي لنا شيخك حتى ننظر إن كان من أهل السنة قديم حديثك، وإن كان من غيرهم من أهل الفتن أو العلم من أهل البدع لا نقبل حديثك. هذا هو المقصود. قال: ولا يظن أحد في الكلام، إيه كلام القرطبي، أحد له فهم أنه يعني بالفتنة دي فتنة علي وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم، جاءنا لفتنة لكن لا تعنى هنا، هي فتنة فتنة الحروب هذه الثلاثة كلها نعم لكنها لا تعنى، إذ لا يصح أن يقال في أحد من مبتدع ولا فاسد، بل كل منهم مجتهد عميل على حسب ظنه، وهم بذلك على ما أجمع عليه المسلمون في الحق. مجتهدين من القاعدة المعلومة، وهي أن كل مجتهد مأجور غير مأثوم، وعلى ما مهدناه في الأصول انتهى. يعني لكن أجاد القرطبي رحمه الله تعالى في كلامه هذا قيم إجادة وإفادة، أيما إفادة، فإن بعض من لا فهم له حمل الفتنة المذكورة في كلام ابن سيرين رحمه الله تعالى هذا على فتنة حرب علي ومعاوية رضي الله عنه. وقد كتب الدكتور محمد ضياء الرحمن العظامي في كتابه دراسات الجرح والتعديل صفحة كذا ما نقول: والفتنة التي أشار إليها ابن سيرين هي ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى إلى آخر كلامه. شوف الكلام من بشع هذا. فقد فهم فهما خاطئا فإن في حملي على ذلك خطرا عظيما، لأن ذلك يؤدي إلى رد أحاديث من حارب معهما، وقد كان مع كل منهم وقد كان مع كل منهما وقد كان مع كل منهما عدد كبير من جلة الصحابة رضي الله عنهم، وكل مجتهدين ومؤسسة أولون
فالمفتي منهم عادل ثقة مأجور ولا يرد بذلك حديثه. ومما أنكر ما ذهب إليه الدكتور المذكور من حول الكتاب على ما ذكره آخر كلام ابن سيرين نفس كلام رحمه الله تعالى، حيث قال: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ بحديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا تمام كلام ابن سيرين، ولو تأمله لعلم ما المراد بالسنة في أول كلامه. هو يقول أهل السنة وأهل البدع، من هو أهل البدع؟ معاوية؟ قل علي أهل البدع؟ لا، هذا هو نفسه نفس كاتب هذا لا يقول بهذا. إذن معنى كلام ابن سيرين لا يريد بذلك علي ومعاوية وعائشة ومن شايع هؤلاء، لا يريد ذلك، إنما المراد فتنة العقائد. وفتنة العقائد لا زالت يعني منذ أن انشق الخوارج وتلاهم بعد ذلك الشيعة الروافد، وكذلك المرجئة، وكذلك الجهمية، وكذلك الجهمية، فكل هؤلاء يعني هم الذين شقوا العصا في بين عن السنة والجماعة. قال: فماذا؟ فأخذوا وهم ضروا إلى عن البداية فلا غضب. فإن المتحاربين من الجانبين كل من أهل السنة والجماعة ولا قائل لأنه من أهل البدع كما تقدم في كلام القرطبي رحمه الله تعالى. والحاصل أن ابن سيرين رحمه الله تعالى ما أراد بقول المذكور حرب علي ومعاوية رضي الله عنهما قطعا، وإنما أراد فتنة تفرق الناس بعقائدهم إلى الخروج والتشيع والرفض والإرجاء والقدر ونحو ذلك، مما يؤدي إلى تكفيرهم أو تفسيقهم أو تضليلهم، فيلزم البحث عن حال الراوي حتى يعرف أنه ممن تعد روايته لذلك أو تقبل رواية على تفاصيل تقدم البحث عنها مستوفا ولله الحمد ولله. قالوا سموا لنا رجالكم أي رجال إسنادكم، فانظروا إلى أهل السنة فأخذوا حديثهم، وانظروا إلى أهل البدع بكسر فتح جمع بدعة وهي ما استحدث في الدين بعد إكمال الله تعالى لهم على أصل له في الكتاب والسنة فلا يؤخذ حديثهم. قال قاضي عياض رحمه الله تعالى: وقولوا وانظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، هذا مع ما ذكره عن السلف والأئمة مثل هذا يؤيد ما قلناه بترك حديثهم، خلاف ما حكاه الغساني من الاتفاق على قبوله إذا لم يكونوا دعاة ولا غلاة وظهر صدقهم. وقد ذكرنا أن أبا عبد الله بن البيع ذكره بكثير الخالق. قال القاضي: وإلى قبول روايات مشاهدة مال الشافعي. وقال مالك: لا يؤخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هوى. ينظر اشتراطه الدعاء، هل هو ترخيص في الأخذ عنه إذا لم يدعو، أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه، أي لا تأخذوا عن ذي بدعة فإنهم من يدعو إلى هواه، أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه فاتهمه لذلك. وهذا هو المعروف المذهبي. إذا قال قاضي عياد يقول: مالك لا يرى الأخذ عن أهل الأهواء، لكن صريح كلامه لا يدل على ما قاله القاضي. لماذا؟ قال مالك: نفسه لا يؤخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو الى هواه، هذا صريح بذلك. اذا لم يكن داعيا يقبل، هذا الذي نفهمه. لكن القاضي يقول: يدعو الى هواه ليس لازما بالفعل يدعو، ولكن مالك يقول: نخشى ان يكون داعيا فيؤديه الى ان يستعين ويكذب. هذا هو تعول له. وقد تعول الباجي ان معنى يدعو يظهرها، هذا هو ويحقق عليه. فاما من دعا فلا يختلف في ترك حديثه، وقد ذم مسلم بعد هذا الروايه عنه. واما القاضي ابو بكر الباكلاني في طائفه من المحققين والاصوليين والفقهاء والمحققين من السلف والخلف، فاروا قبول القبر المبتدعه والفساد المتأولين، ولم يعذروهم بالتأويل، وقالوا: هو فاسق بقوله، فاسق بجهله، فاسق بدعته، فتضاعف رزقه. وعلى هذا وقع خلاف بين الفقهاء في شهادتهم، فقبلها الشافعي وابن ابي ليلى، وردها مالك وغيره الى اخره. وعلى كل حال ليس التفصيل هكذا، بل التفصيل كما استفاد التالي قد تقدم تحقيق الخلاف في الروايه عن المبتدعه، وان الحق هذا الذي التفصيل قد سبق لنا، وان الحق لانه لا ترد رواياتهم على الاطلاق ولا تقبل على الاطلاق، بل لا بد من التفصيل. فننظر انه ان كفر ببدعته بان انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره او اعتقد عكسه فلا اخذ لروايته، هذا ما في خلاف. واما من لم يكفر بها وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه، يعني الا في تلك النقطه في بدعته ما في ورع، لكنه في غيرها لانه يراها دينا، المبتدع البدعه التي ينحرف بها هي التي تؤثر عليه،
أما بسائر ذلك فإنه مستقيم في كل ما أطلب منه. فإذا كان كذلك يعني يقبل ماذا؟ إن لم يكن يؤخذ بروايته، إن لم يكن داعية، والداعية لا يؤخذ بروايته، ولم تكن إيه؟ ولم تكن روايته مما يؤيد بدعته إلا الرافضة. لماذا؟ لأن هؤلاء استثناهم الشافعي لأنهم يرون الكذب دينا فإن يتك. ولا تقبل رواياته مطلقا. فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى أقبل شهادة عن الأهواء إلا الخطابية. لماذا؟ يعني القوم من الرافضة، الرافضة هم الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور بموافقهم. لو لقي صاحبه يختص يتخاصم مع واحد ثاني لأهل السنة لوجب عليه أن يشهد له حاجبا، أنا أعرف أن فلان ظالم فلان أخذ عنه قبل كذا على طول، هذا واجب عليه. فيقول الشافعي هذه الفئة لا أقبل شهادتها. وبعد ذلك من المنحرفين أنظر إذا كان ذلك للانحراف هو الوحيد في الطعن فيه، ومع ذلك استقامته في الإسلام على الإسلام واضحة أقبل شهادته، وكذلك روايته نفس الشيء. فقال هكذا، وهذا هو أعدل الأقوال. وقد أشار إلى هذا في مفادية هذا العيد قال وكاذب ببدعة لن يقبل إذا كان كاذب. ثالثها إن كذبا قد حللنا، ثلاثة أقوال يقبل لا يقبل، إن كذبا قد حللنا لا يقبل، هذا هو الصواب. وغيره رد من الرافضي، ومن لا يقبل ومن لا يرى الكذب دينا هذا يرد منه الرافضة فقط. ومن دعا الثاني ايش؟ من دعا الى بدعته يرد، ومن سواهم نرتضي قبولهم، لكن لا ان رووا وثاقا لرايهم اي لبدعتهم. ابدا ابو اسحاق هذا اسحاق الاسرائيلي ابدا ذلك ورضيه، وهذا هو عدد الاقوال. بل وجدنا في الصحيحين لباب الدعاة ايضا رواية، لكن هذه تكون غالبا تكون من باب المتابعة وكذا. فالشاهد أن على حتى على الصحيح البخاري ومسلم ما تجنبوا أهل البدع، كثير من أساليبهم نراه كان رأي خوارج، اتهموا بالخروج، اتهموا بالقدر، اتهموا بالإرجاء، يعني لأنه كذا، يعني هذه الأشياء موجودة في رواة الشيخين. فهذا معنى ذلك أنهم في مثل هذا في كثير من المواطن يكون بهم من باب المتابعة. وإذا كان في الأصول ينظرون إلى صلابته في الدين إلا الموضع الذي أخطأ فيها، فعلى ذلك مشى أهل الصحة وأهل السنن كذلك أيضا. فهذا هو أعدل الأقوال. أما نقول نرمي كله كما قال علي بن مديني، إذا تركت أهل البصرة بالقدر وأهل الكوفة بالتشيع ما بقي لنا حديث. كبار أهل الكوفة وكبار أهل البصرة مثلا كقتادة وأصحابه مثلا هشام الدستوائي وفلان وفلان، هؤلاء كلهم ضعفاء قدرية. وإذا جئت إلى البصرة ترى أقول يتشيع كلهم موصوفون بهذا إلا قلة، إلا قلة. إذا ما بقي لك حديث إلا أننا ننظر إلى الواقع، فالواقع يختلف. هناك مثلا أهل الأهواء كما أن أهل السنة كذلك أيضا فيهم وفيهم فيهم من كان ثابتا متمكنا في الوصول في الدين، وفيهم النصوات وكذلك الضعفاء الموجود، وكذلك هناك أيضا فيهم منافقون وزنادقة يريدون الفساد فقط، وهناك من شبه عليه فوقع بتلك البدعة بسبب شبهة مع كونه يريد خيرا ولكنه أخطأ في ذلك. مثل هذا إذا رددنا روايته يعني معنى ذلك لا صلاح أو لا مصلحة لنا في ذلك، بل إنما ننظر إذا كان لا يدعو إلى بدعته ومستقيم محرم كذب، وليست تلك البدعة تلك الرواية مما يؤيد بدعته نقبل حديثه كما جرى عليه أصحاب الصحة. قال رحمه الله تعالى قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي قال اخبرنا عيسى وهم نور نصف قال حدثنا اوزاعي سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيف وكيف قال ان كان صاحبك مليا فقل عنه. اولا رجال الاسلام اربعه اسحاق بن ابراهيم وراوي هذا الامام معروف وله في هذا الكتاب 618 حديثا ما شاء الله. عيسى بن يونس بن عبد الحق السبيعي ابو عمرو وقال ابو محمد الكوفي نزل الشهر مرادفا من الثامنه، وهذا ايضا في صحيح مسلم له 600
وثمانية لا وله كم تقريب طالة
كذا ولو ست جهات من ثمانية عشر حديث مثل الأول. الثالث الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر بن أبي عامر واسمه الوحيد الشامي أبو عمرو الأوزاعي الفقيه نزيل بيروت آخر عمره نزل بيروت آخر عمره فمات بها مرابطة وهو من الطبقة السابعة إمام أهل السنة في الشام وله في هذا الكتاب ستون حديثا. الراجل سليمان بن موسى الموئي مولاهم أبو أيوب وقال أبو الربيع وقال أبو شام الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه من الطبقة ماذا؟ من الطبقة السادسة ولا الرابعة؟ خامسة تقريبا على التعوش الأوفي منه وخلطق والموسي من الخامسة نعم وله في المقدمة هنا فقط ما له غير هذا. هذا الشرح الآخر عن سليمان بن موسى الثقة أنه قال لقيت طاووسا بن قيسان اليماني اليماني وشو تقدم فقلت حدثني فلان هذا فلان لا يعرف اسمه كيت وكيت هما بفتح التاء وكتيا كيت وكيت لغتان نقلهما الجوهري بالشعري عن ابي عبيده وقال في القاموس شرحه كيت وكيت بفتي ويكتب اخرهما كيت وكيت وهي كنايه عن القصه او الاحدوث اكاذيب يعني مثل كذا وكذا كما نقول كذا وكذا. قال طاووس ان كان صاحبك يعني الذي حدثه مليا يعني ثقه ضابطه متقنا يثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على معامله المليء بالمال ثقه بهمته فخذ عنه. هذا تشبيه هذا تشبيه المليء هو الغني وذلك ان الناس في معاملاتهم يثقون على الغني فاذا اقترض وسلف مثلا طلب منه شيء جي يقول في حد كثير فاذا جاء بمثله صاحب فقير لا 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 ائتيني بفلان من الاغنياء يعني فاذا جاء به يعطيه ما له معتمدا عليه لانه يثق بذلك بزمان ذاك لانه غني وكذلك مثلا اذا كان عليك دين ثم ولك مال على غني فجاء فطالبك صاحب الدين تعيره فاذا احلته على واحد فقير يقول لا ما اقبل واذا احلته على غني يقبل ابشر هذا طيب اذا احلتني على فلان فانت بريء فاذا الشبه بهذا هنا الصادق المحقق الذي يعني يثق بحديثه ولا يتهم بشيء شبهه بالغني الذي يعتمد على ماله وعلى كونه يؤدي الحقوق. فكذلك قال هنا ان كان صاحبك مليا اي ثقة معناه لا صوف الغنى في المال لكن هنا المراد به ثقة يعتمد على روايته لكونها صحيحة. فقلت والا فلا تأخذ ذاك هذا فقيرا مسكينا لا تأخذ هذا الله أستاذ المراد به المسكنة في الدين المسكنة في الدين لكن حتى هذا قال شعبة ولا من المتقدمين قال لا تحيد الرواية سؤال أن الفقراء والمساكين لا تأخذ المسكين أو فقيرا أو صادق مثل هذا لماذا؟ لأن طمعهم وجشعهم يحملهم على أن يحددوك بما ليس فيك فهذا أيضا له وجه لكن هذا ليس كل أحد يعني ترى يظهر في بعض الأحيان مثل هذا كما لك عليه حدثنا أبو خليفة أو حدث بحديث فقال رأيت أبا خليفة أنه في هبان رمضه فقال والله ما رأيته فإذا أصبحت عجيبا أنا أحفظ هذا السلم وأنا مسكين أسأل الناس الأشياء ولو سألت ثم العطول وإذا حدثتم العطول هذا السلم أحفظه كل من جاء مجالس أقوم وأقول حدثنا أبو خليفة كذا وكذا كذا يوجد مثل هذا. قال ان كان صاحبك مريا فخذ الا فلا تخذ. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنن المتصله في اول الكتاب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال ابو طريق اوس ان فلانا حدثني بكذا وكذا. قال ان كان صاحبك مريا فخذ عنه هو نفس الحكايه السابقه لكن سند مختلف عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وصاحبه مسلم الامام المعروف قال اخبرنا مروان
مروان بن محمد الطاطري الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز الامام الشيعي الدمشقي الامام الدمشقي قدمه الامام احمد جعل سواه الامام احمد بالاوزاعي ان شاء الله ثقه. وقال هنا يقول في سعيد بن عبد العزيز قال حكيم ابو عبد الله هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والذكر والأمان. وقال أبو حاتم كان أبو مسلم يقدم سعيد بن علي عزيز على الأوزاعي ولا أقدم الشام بدل الأوزاعي على سعيد واحدة. على كل حال مختلف يتقدم هو أن يتقدم هذا. قدمه أحمد إيه؟ وكان إماما لكن في الأخير لين كلام الإمام أحمد أي سواه أحمد بن أوزاعي أيوه سواه عن أحمد بن أوزاعي وقدمه أبو مسلم لكنه اختلط في آخر عمره هذه أذى والعيب فقط. وماذا هو السند الأول والمتن والسابق؟ قال مسلم رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتاب حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا إسماعيل عن ابن أبي الدناي عن أبيه أنه قال أدركت المدينة لي كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث وقالوا ليس من أهلي. هذا أولا الأثر سنده نصر بن علي الجضمي هذا أحد مشايخ الستة الذي تقدم لكم لأنهم يأخذون الستة بنواسطتهم تسعة. قال في التقرير ثقة ثبتون تجيب لقد أغمتنا من العاشرة ولو في هذا الكتاب 50 حديثا. قال حدثنا الأصمعي إمام أهل اللغة عبد الملك بن قريش من عبد الملك بن علي بن أصمع أصمع ابن مطهر بن رباح وهو إمام أهل اللغة ومحدث ثقة ذو سلوك طويل من التاسعة له في مسلم مقدمة كتاب هنا وأبو داود في تفسير أسلامه به تفسير مهدي في تفسير حديث بن زرع أخرج له هذه فقط. قال ثالثه هو أبي الزناد هو عبد الرحمن عبد الرحمن وعبد الدينار عبد الله بن زكوان القرشي مولاه المدني وهو من الطبقة التاسعة. سلوك تغير هند لما قدم بغداد وكان فتيها من السابعة له في المسلم في مقدمة هنا. أبوه الرابع عبد الله بن زكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الدينار وهو أيضا إمام ثقة فقيه من الطبقة الخامسة ولو في هذا الكتاب 112 حديثا. قال شيخ الأثر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عبد الله بن زكوان أنه قال أدركت بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 100 من الشيوخ كلهم مأمون أي في دينه وأمانته مأمون ما شاء الله ما يؤخذ عنهم الحديث يعني إن للحديث رجال وللحروف رجال أو إن شئت قل ذا وللسريد رجال للحروب رجال وللسريد رجال فللحروب رجال يعرفون بها وللدواوين حكم فللحديث قال ابن معين لما سئل عن محمد بن عبد الله الانصاري صاحب الجزء المعروف وشيخ البخاري ما كان يحمده وكان قاضيا وكان حنفيا مثلا وكان يسرع للقضائي او لو فهم الحديث قال اما الحديث لو اهله قال ايه وللحديث رجال يعرفون بها وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب هذا من اهل الديوان يعني وليس من اهل الحديث. واما انا قلت ايه في الشامية يعني وإنما له رجال بهرة قد خلقوا له حماة بهرة ذات بهرة فللحروف فتية أبطال وللثريد فتية فرقة أقال للحروف رجال وللثريد رجال هؤلاء أهل عبادة فقط وليسوا أهل حديث فللمئة في المدينة النبوية في زمن عبد الزناد أبو زناد الطبقة الخامسة من التابعين يعني إذن يعني معنى ذلك أن الحديث ليس أمر خيرا كلهم يقالوا ما يأخذوا عنهم الحديث أي لكونهم غير ضابطين لو كما أشار إليه بقوله يقالوا ليس من أهله. أفرد اسم ليس بتأويله بالراوي أي ليس الراوي أهلا لأهل الحديث أهلا ولا ليه لو قال ليسوا قال قطب رحمه الله تعالى يعني أنهم كانوا موثوقا بدين دينهم وأمانتهم غير أنهم لم يكونوا حفاظا للحديث ولا متقنين لروايتهم ولا محتردين به فلم تكن لهم أهلية الأخذ عنهم إن كانوا قد تعاطوا الحديث والرواية أمتعه. قال قاضي عياض رحمه الله تعالى ليس يشترط في رواية الثقة عندنا وعند المحدثين والفقهاء والأصوليين والمحدثين كونوا محدثين عن العلم والثقة والحفظ وكثرة الرواية ومجالسة العلماء بل يشترط ضبط لما رواه إما من حفظه أو كتابه وإن كان قليلا علمه إذ علم من إجماع الصدر الأول قبول خبر عدل وإن كان أميا وممن جاء بعض قبول رواية صاحب الكتاب وإذا يحفظ ورواية عن الثقات وإذا يكون أهل علم وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم جرسان الصحيح المقصد به رواية الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين. قالت أكثر محدثي زماننا حكي قالت هذا محتج به عند أكثر عن الحديث قالوا إن لم يكن ذلك وإن لم يرى ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال القاضي والذي أقول إن معنى قول أبي الزناد هذا وقد روي نحوه عن مالك وغيره أن هؤلاء ليسوا أهل ضبط لما رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم أو قصدوا إثارة عن العلم وترجيح الرواية من أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ والاستغناء بهم عن سواه. فأما أن لا يقبل حديثهم فلا وقد وجدنا هؤلاء رواه عن جماعة من لم يهتدوا بالعلم ولا إتقان بعلم ولا إتقان انتهى كلام القاضي. قلت إيه قول القاضي رحمه الله تعالى أو قصدوا إثارة أهل العلم في رمضان لأنه بعيد عن معنى كلام أبي الزناد بل معنى كلامه هو الوجه الأول الذي ذكره القاضي بقوله أن هؤلاء لم يكونوا على ضبط. والحاصل أن مراد من أبي الزناد والله أعلم أنه كما يشترط لقبول الرواية كون الراوي عدلا يشترط أيضا كون ضابطا لا يكفي العدالة فقط العدالة الاستقامة في الدين أليس كذلك؟ وهذا لا يكفي في حاله بل أن يزيد على ذلك كونه ضابطا فلا تكفي عدالته واستقامته وأمانته لقبول ما يروي بل لا بد من كونه ضابطا لما روى إما ضبط صدر إن كان يروي من حفظه أو ضبط كتاب إن كان يروي من كتابه. وهذا معنى ما تقدم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث عد من الأربعة الذين لا يحفظ عنهم الحديث من هو رجلا له فضل وعبادة رجلا عادي لكنه لا يعلم ما يحدث به يعني من ما يضبطه فهذا لا يحفظ عنه أربعة لا يحفظ عنهم الحديث فذكر هذا من أهل الأهواء وكذلك أيضا كذبة وكذلك هذا عده منه ومراده ماذا الذي لا يضبط حديثه وإن كان بدينه وأمانته موثوقا به. قال رحمه الله تعالى قال مسلم رحمه الله تعالى السنة المتصلة في أول كتاب حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللبغوني قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر أنه قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. الإسناد خمسة محمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر منسوب إلى جده العجلي أبو عبد الله الحبي نزيل مكة منسوب إلى جده وهو من الطبقة العاشرة له في هذا الكتاب 285 حديث. الثاني أبو بكر الخلاد هو محمد بن خلاد المفروض أنه يكتب هنا تحويل لأن قال حدثنا أبو عمر المكي قال حدثنا سفيان إلى هنا ثلاث ثم قوله حدثني أبو بكر بن خلاد هذا معطوف على الأول وليس لسفيان هي عندك إذا هنا خطأنا سقطت منا المفروض هنا يكون إيه حانا اكتبوها لأن يعني هذا سنة ثاني. قال أبو بكر هو محمد بن خلاد بن كثير البعيري أو بكر البصري قال من العاشرة هو لو صحيح مسلم 14 حديثا الثاني سفيان بن عيينة الراجل بن سار بن كدال سار بن كدال من السابعة وله في هذا الكتاب 36 حديثا الخامس سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ياو هذا أيضا الطبقة الخامسة وله في هذا الكتاب 34 حديثا وقال عن مسعر الأثر شرح الأثر عن مسعر من كجام أنه قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث يحتمل وجهين لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث نفي لا نفي لا تعمل
لو حدد ناهية في الزنا، لكن النفي هنا يراد به النهي. يحتمل أن تكون لا نافية ناهية والفعل مجزوم فيكون ناهيا عن التحديث، ويحتمل أن تكون نافية والفعل مرفوع فيكون نافيا بالتحديث، لكن النفي هنا معناه النهي، أي لا يجوز أن يحدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النسي فعل. هذا يعني معنى ذلك أنه لو حدد غير ثقة كان تحديث لا تسمع له، هذا هو المطلوب. المطلوب لا تستمع أحاديث من ليس بثقة، إلا الثقات بالرفع الفاعلية، لأن الاستثناء مفرغ. والمراد من النهي عن تحديث غير الثقات ما هو؟ هم ما يتركون التحديث، غير الثقات يحدثون، خاصة إذا لم يكن هناك من يأخذ على أيديهم وينهاهم عن التحديث، يحدثون الناس الكذب أو الفسق أو الفجر، كل محدثون. لا يعني ذلك بهذا الكلام، المراد به النتيجة، كل الناس يتحدثون لكن أنتم تسمعون من؟ تسمعون الثقات فقط. فمن حدثكم عن غير الثقات كلا تحديثا لا تسمعونه. فالمعنى لا يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثقات، وهذا الذي قاله سعد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، نكل معناه عن غير عبرة، فقد نكل عن عروة بن نافع أنه قال لبني يا بني لا تقبل الحديث إلا من ثقات، وقال ابن معين كان فيما أفاده صعب بنيه أن قال يا بني لا تقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقات، وقال ابن معين لا تقبل العلم إلا من شهد له بالطلب، يعني إذا كان شهد له بالطلب معنى ذلك أنه من أهل العلم. وأما إذا كان يحضر مجالس العلماء فبدأ بعد تطول الزمان فصدر المحدث لا تسمع له. فقال سليمان بن موسى لا يؤخذ العلم من صحابي، لا يحدث لا يقرئ الناس مصحفي ولا يحدثهم صحفي، يعني أهل الصحيفة يأخذون الكتب يشترون يعني بفلوسهم ما بدرائم وجنابرهم ثم يطالعون ويحفظون من يحدثون الناس، هذا لا يحدث الناس، لا بد أن يكون تلقى العلم عن أهله، فإذا تلقاه يحدثهم هذا هو المسموع. لماذا؟ لأن الصحابي خطأه أو يعني عدم إتقانه أكثر من عدم الخطأ أكثر من إصابته. مصحابي معناه أنه ما تلقى قراءة من أهل من القراء مقرئين، إنما ذو مصحاب يقرأ لا إلى الله تحشرون فالذي يدران قل لي لا إلى الله تحشرون أو لا أصبحن في مصاحف، بعض المصاحف القديمة الهندية تكتب هكذا لا إلى الله تحشرون، شو تلقى ما تركه من الشيخ، لو تركه من الشيخ لقال لا إلى الله يتعشروا، لكنه لما رأوا في الكتاب قال لا إلى الله يتعشروا. هذا لا يقول الناس مصحابي، لا بد أن يكون ناكلا من القراءة للفظ القراءة للتلاوة على أهله، فإذا تلقاه يقرأ الناس، وإذا لا يجد له أن يقرأ ولا يجد للناس أن يخذوا عنه لأنه إيه فأخطأوا كثيرا. قال وقال ماذا؟ قلت لطاووس كذلك، وقال أيضا قلت لطاووس إن فلانا حدثني كذا وكذا، فقال إن كان مثبتا فخذ عنه انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى
صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تعود بين غير معاصيك ومن طاعتك ما تولى بين جنتك ومن نبيك أبرز بعلنا وصاحب الدنيا ومكانا بأسمائنا وصاحب نبوتنا عليك حيان ذلك ما
إلا من أصحاب
مشهدون ولا
أصحاب
هذه المقول هذا جميعهم وزيد الغزاء أصحاب أي أحسن كم شفعة
أصحاب
ثمانية
ثمانية
وعين أيوه هناك فيه أصحاب فأصحاب علي هذا فأصحاب علي وصابه فأصحاب من مسعود أصحابه من مسعود نعم صح 42
هي أصحاب علي بدلا من هذا فأصحابه هي مسؤولين.